هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بألف ألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 6:44. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:08. حديقة الأطفال في الساعة 7:14 وعلى مدى 30 دقيقة. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:47. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. في الساعة 8:15 تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء. نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية الرابعة من سورة البقرة. أيضا تتحدث هذه الآية عن وسيلة مهمة للمعرفة، على الإنسان أن يكتسب هذه الوسيلة ويلتزم بهذه الوسيلة لكي يحصل على المعرفة الحقيقية والتكامل العلمي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أو هذه الوسيلة للمعرفة هي مسألة الشريعة وما أنزل الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الإنسان يمتلك حواس ويمتلك عقل، وهذه الحواس والعقل يعني ما يسمى الحس، الحواس الحس أو بين قوسين التجربة، يعني الإنسان من خلال التجربة كما الآن في العلوم الموجودة، الإنسان من خلال العقل من خلال التجربة يكتسب كثير من المعارف، كثير من العلوم يكتسبها من خلال هذين الطريقين، ولكن هذان الطريقان ليسا كافيان لكي يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يستفيد من وسيلة أخرى أساسية ومهمة لكي يصل إلى المعرفة الحقيقية، ألا وهي الوحي، الشريعة، ما أنزل الله. لذلك يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يؤمنون بالكتاب، يؤمنون بالشريعة، يؤمنون بالسنة، سنة الأنبياء وروايات الأنبياء وروايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. المتقون من صفاتهم هذا، أنهم يؤمنون بالغيب وأيضا يؤمنون بالوحي، يؤمنون بما يؤمنون بالرسول وما أنزل عليه وما يبلغه الرسول إلى الأمة، وهذا أمر مهم. لذلك بعض الناس، والآن مثلا موجود في الغرب وموجود في كثير من النظريات المادية أو الإلحادية، أنهم يقولون: نحن عندنا العقل وعندنا الحواس وهذا يكفي، عندنا أن نجرب من خلال علوم مثلا علم الفيزياء والكيمياء. ولذلك الآن العلوم تصل إلى الإنسان، وصل إلى الفضاء، وصل إلى الطب بشكل معمق، وصل إلى الهندسة، وصل إلى صناعة أمور غريبة عجيبة لم تكن سابقا، هذه كلها معرفة ونحن نكتفي بذلك. الجواب أن هذه الوسائل وإن كان تجلب للإنسان معرفة، ولكنها ليست كافية لكي يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تبقى الحواس إطارها المادة، عالم المادة، ويبقى العقل أيضا منحصر ببعض الثوابت وبعض الاستدلالات وبعض النتائج. لذلك الآية التي قبلها: الذين يؤمنون بالغيب، يعني هنالك شيء، إيمان بغيب، بشيء لا يمكن أن أصله بمادة، لا يمكن أن أركب مثلا مركبة فضائية وأصل إلى الغيب، لا، المادة حدودها المادة، ولكن الإنسان من خلال عقله وفكره وقلبه وروحه يؤمن بشيء آخر ألا وهو الغيب. لذلك إذا آمن بالغيب يؤمن بالأنبياء ويؤمن ببعثة الأنبياء ويؤمن بما أرسل الله إليهم من كتب وشرائع وقوانين وأحكام، وبالتالي يصبح الإنسان متكاملا في معرفته من خلال الحواس، نعم، ومن خلال العقل، ومن خلال الوحي اللي هو مكمل وأساسي لوصول الإنسان، وإلا يبقى الإنسان حائرا في طريقه لا يمكن أن يصل. وكل هذه النظريات اليوم التي نسمعها في قضية نظريات حتى سياسية اجتماعية دائما تتغير، لا توجد ثوابت في نظريات الإنسان لأنها ليست معتمدة على الوحي. وكما ذكرنا سابقا أن طريق الله فقط هو الطريق الثابت، وما يصدر من الله وما يأتي من الله هو ثابت وفي أصوله وفي ثوابته. جيد. الآية التي بعدها تقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية الخامسة من سورة البقرة تتحدث أيضا عن بعض المفاهيم. من مفاهيم هذه الآية أنه من النتائج التي يحصل عليها الإنسان، في الإنسان المؤمن طبعا، هي مسألة الفلاح، أن يصل الإنسان إلى الفلاح، وهذه نقطة مهمة جدا في هذه الآية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني المتقون الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة، الذين ينفقون مما رزقهم الله، الذين يؤمنون بما أنزل على رسول الله وما أنزل على الأنبياء، ما أنزل على رسول الله وما أنزل على الأنبياء. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي الفلاح، وأولئك هم المفلحون. جيد. في بحث الفلاح، الفلاح هو أعلى قمة في السعادة. الإنسان عندما يريد أن يكون سعيدا، قمة السعادة هي الفلاح، تسمى الفلاح. الله سبحانه وتعالى طبعا خلق الكون من أجل الإنسان، الله خلق الكون من أجل الإنسان، وطبعا هذه نقطة يذكرها صاحب تفسير نور تسلسل لطيف في قضية الفلاح، كيف الوصول إلى الفلاح. انظروا معي إلى هذه الآيات، أربع مراحل، أربع نقاط. أولا، الله خلق الكون من أجل الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض هو للإنسان، للإنسان، كما في سورة البقرة الآية 29، سوف نصل إليها إن شاء الله. جيد. إذن أول خطوة، أول نقطة، هي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء مخلوق للإنسان. النقطة الثانية التي بعدها، خلق الإنسان من أجل عبادة. طيب، كل شيء خلق للإنسان، طيب الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد. لذلك يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كل شيء للإنسان، الإنسان من أجل العبادة. طيب، العبادة بعدين ماذا تفعل الإنسان؟ العبادة توصل إلى التقوى، العبادة توصل إلى التقوى، طبعا العبادة الحقيقية توصل إلى التقوى. لذلك في سورة البقرة أيضا الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن اعبدوا من أجل أن نصل إلى التقوى، لعلكم تتقون. والتقوى لأجل ماذا؟ التقوى من أجل الوصول إلى الفلاح. إذن هذه النقاط، هذه الحركة، كل شيء من أجل الإنسان، الإنسان من أجل العبادة، العبادة من أجل التقوى، والتقوى من أجل أن يصل إلى الفلاح. ولذلك يقول القرآن في سورة المائدة الآية 100: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا التسلسل لطيف في هذا الإطار، أن الإنسان إذا التزم، طبعا الإنسان عليه أن يفكر، أولا يفكر أن كل شيء هو مخلوق للإنسان، كل شيء خلق لي. الله عندما سخر كل هذا الوجود أو هذا العالم، على الأقل في الأرض، حتى السماوات الآن، النجوم، الشمس، فائدة الشمس للإنسان، القمر للإنسان، هذه الغيوم والأمطار والبحار والجبال والنباتات والحيوانات، كلها سخرت للإنسان. لذلك يقول: خلق لكم ما في الأرض. على الإنسان إذن أن يفكر، لينتقل إلى مرحلة أخرى، عندما يؤمن بأن كل شيء مخلوق للإنسان، يبدأ بالعبادة، يبدأ بعبادة هذا الخالق الذي سخر كل هذه الأمور للإنسان. ثم إذا كانت العبادة وفق الضوابط الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبلغها الأنبياء والمعصومين والأوصياء عليهم السلام، عند ذلك سوف يكون الإنسان متقيا. فإذا كان متقيا سوف يصل إلى الفلاح، لأن الطريق إلى الفلاح لا يمكن أن يأتي إلا من خلال التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خير المفلحين، ومن أفضل المفلحين، ومن أفضل المخلصين والمخلصين والصالحين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بعد أن أوضحتم للإخوة والأخوات المستمعين موضوع أن القول بالإعجاز لا يترتب عليه حتما تعطيل قانون السببية، وتفضلتم بشرح ذلك، وأن انحصار وعدم ظهور الأسباب بكليتها وشموليتها للفرد ربما هو الذي يقف خلف عدم الإدراك الكلي لقضية المعجزة، ولكن هناك تداخل في المعجزة بين الأسباب المادية وغير المادية، يعني الطبيعية وما وراء الطبيعية، بحيث تصبح قضية المعجزة قضية منحصرة في إطار قانون العلة والمعلول أو قانون السببية على العموم.
نعم
أحسنت. الآن بعد أن اتضح ذلك للإخوة والأخوات المستمعين، نأتي إلى قضية أخرى أيضا تتعلق بالمعجزة. هنا يطلب من النبي أو الرسول أن يأتي عادة بالمعجزة.
نعم.
وهنا قد يمتنع الرسول أساسا عن الإتيان ويقول هذا ليس بيدي، وهذا شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن المعجزة بإذن الله.
نعم.
فهل يجب حتما ينبغي على الرسول أن يأتي بالمعجزة أو لا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبيعي أن المسألة مرتبطة بمسألة صدق المدعي. افترض أنه نبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما أن يطرح على قومه مسألة الدعوة الإسلامية، فطبيعة العقلاء أنهم يطالبوا بشيء يقرنه إلى جنب الدعوة حتى يصدقوا هذه الدعوة.
نعم.
ويكون هذا الشيء الذي يصدق به الدعوة يكون أيضا مصدق من قبل المرسل وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني لابد أن يمضي الله سبحانه وتعالى ويقر ما ادعاه من دعوة من خلال ما نسميه بالمعجزة. المعجزة شبه ضرورة بالنسبة لمدعي. نعم. مثل هذه الدعوة، خصوصا كدعوة النبوة. يعني هناك ثلاث مقدمات أحاول أذكرها وأشرح هذه المقدمات الثلاث.
نعم.
المقدمة الأولى أن تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ضرورة تقتضي أنه يكلف البشر. لماذا؟ هذا ما سنفصله. المقدمة الثانية أن التكليف من قبل الله للبشر يحتاج إلى مبلغ يحمل هذه التكاليف حتى يوصلها إلى البشر حتى يكونوا مكلفين. والأمر الثالث وهي مسألة النبوة من المسائل الكبيرة التي عادة يكثر مدعوها، لأنها من المناصب العظيمة، وعادة المناصب العظيمة يكثر فيها المدعون. فاحتياج لتحديد من المدعي الحقيقي من غيره، الصادق من الكاذب، ولذلك كما يقولون هذه المسألة ترتبط بمسألة عقلية، وهي مسألة الحسن والقبح العقلي. فمن ثبتت له هذه المسألة بلا أشكال تثبت عنده بقية المسائل، ومن لا تثبت له خب تنتفي بقية المسائل عنده. لو رجعنا إلى المسألة الأولى في مسألة تكليف عامة البشر، كما يقول الكلاميون والمتخصصون في هذا الفن، واجبة على الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال المقصود من واجب على الله يعني لا يوجد أحد يوجب على الله هذا الفعل، وإنما من مقتضيات الذات المقدسة، من مقتضيات حكمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى أن يكلف العباد. تكليف عامة البشر الذي نقول بأنه واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكلف العباد لكان ذلك لأحد أمور ثلاثة: إما لعدم علم الله سبحانه وتعالى بحاجة العباد إلى التكليف فلا يكلفهم، وهذا بلا أشكال ننزه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه هذا يلزم منه الجهل، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومنزه عن ذلك. وإما نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم، لأن الله أراد حجبهم عن الوصول إلى كمالاتهم، وكما يقولون أن الله سبحانه وتعالى بالعناية الإلهية أودع في كل مخلوق، أودع فيه حالة اقتضاء نحو كماله، يعني كل مخلوق الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق وجعل في حالة اقتضاء بأن يتحرك هذا المخلوق نحو كماله. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد لأنه أراد حجب العباد والمخلوقين من الوصول إلى كمالاتهم، هذا بلا أشكال يتنافى مع العناية الإلهية، لأنه في الواقع هذا مرده إلى بخل يستحيل على الجواد المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما نقول الذي يمنعه من تكليف العباد أن الله سبحانه وتعالى أراد تكليف العباد، إلا أنه لا يمكنه ذلك، لا يمكنه أن يكلفهم، وهو عجز يمتنع على القادر المطلق. وبالتالي إذا بطلت هذه الاحتمالات، لأنه قلنا لما لا يكلف العباد لواحد من هذه الأمور الثلاثة وهي كلها محالة على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي وجوب تكليف البشر على الله سبحانه وتعالى وجوبا عقليا، يعني الضرورة تقتضي ذلك، الحكمة علم الله ذات الله تقتضي أن يكلف العباد. المسألة الثانية وهي أنه من البديهي أن عملية التكليف من قبل الله سبحانه وتعالى للبشر تحتاج إلى مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خفي التكليف وعلى جليه. ومن البديهي أيضا أن النبوة من المناصب العظيمة التي يطلبها الكثير، فيكثر على هذا الأساس مدعو النبوة، ولهذا يختلط الصادق بالكاذب. فكيف نميز بين من يدعي صادقا أنه نبي، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبين من يدعي أنه نبي وهو ادعاء كاذب كمسيلمة مثلا؟ كيف نميز بين الصادق والكاذب في حال هذه الدعوة؟ عليه لابد لمن يدعي النبوة أن يقيم شاهدا على صدق هذه الدعوة وعلى صدق دعواه وعلى أمانته في التبليغ، حتى يمكننا أن نأخذ التكليف منه، لأنه راح يكون واسطة في تكليف البشر، ولا يكون هذا الشاهد طبيعي من الأفعال العادية اللي كل واحد من أفراد البشر يستطيع أن يأتي بها، لأنه إذا كان كل أفراد البشر يستطيع أن يقوم بذلك فلا يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ويقرنها بهذا الاقتران، وإلا كل إنسان راح يدعي أنه نبي، وكل إنسان يأتي بفعل عادي ويدعي بذلك صدق دعواه، فعليه تنحصر المسألة في هذا الطريق. لابد لمن يدعي النبوة، وخصوصا في حالة الكثرة، يعني عندما يدعي الصادق ويدعي الكاذب ماذا نصنع؟ لا طريقة لمعرفة الصادق من الكاذب سوى عن طريق المعجزة التي يطرحها بين يدي الناس. وحيث أن المعجزة كما ذكرنا سابقا في حلقات تقدمت أنها خرق لنواميس الطبيعة، وهذا ما يمكن أن كل إنسان يدعي، لا يمكن أن يحصل من كل أحد إلا بأمر معين، لأنه اليد ما وراء الطبيعة كما ذكرنا في الحلقة السابقة تتدخل في عالم الطبيعة فتسير الأمور بالمسار الذي تريده. هذا ما يعبر عنه بالعناية الإلهية من الله سبحانه وتعالى، عناية من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، لمن اختاره واصطفاه واجتباه للنبوة، فيظهر على يديه المعجزة حتى تكون شاهد صدق على مدعى. فلو كان افترضوا مدعي النبوة كان كاذبا كمسيلمة مثلا، خب بلا أشكال لما أن نقول أن هذه المعجزة التي يدعيها لابد أن تكون بعناية من الله سبحانه وتعالى
ودليل على صدق
نبوته، ودليل على صدق نبوته.
نعم.
فيكون إقدار الله سبحانه وتعالى على إقدار الله لهذا العبد على الإتيان بالمعجزة يكون مثابته مثابة التغرير بالجهل وإشارة بالباطل. وحاشا لله، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يشيد بالباطل أو أن يشيع ويغرر بالجهل، وإنما يكون ذلك عن طريق العناية الإلهية لمن اصطفاه واجتباه، لأن ظهور المعجزة على يد هذا الإنسان الذي يدعي الدعوة دليل صدقه، فإذا كان الواجب الله سبحانه وتعالى يمضي لهذا ما صدر عن يده من معجزة، معنى ذلك أنه يصدقه في كذبه، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يصدر منه ذلك. وهذه مسألة جدا مسألة عقلائية،
نعم.
تركنا من القضايا العقلية والقضايا الدينية حتى في مسائلنا الأمور الطبيعية العادية. لو أن شخص مثلا ادعى السفارة عن رئيس من الرؤساء، لو أن شخصا ادعى أنه سفير عن رئيس من الرؤساء، خب كان من الواجب على من يدعي ذلك أن يقيم شاهد على هذه الدعوة يثبت هذه الدعوة، والرئيس في الطرف المقابل كأن نتصل به تليفون وصلنا واحد يدعي أنه نائب عنك أو سفير عنك، نقبل دعوة وهي يحمل رسالة موقعة، فهل تصدقونه في هذه الدعوة؟ خب لا أشكال، الرئيس يصدق هذه الدعوة، وإذا صدقه مع كذبه يلزم الإغراء بالقبيح، لكن مع صدقه يلزم تثبيت هذه الدعوة. وهذا ما نلحظه في القرآن الكريم بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكننا صدقناه فيما ادعى، جاء بهذه الدعوة وعرض المعجزة فصدقناه فيما ادعى، فهو لا يتقول علينا، بل أجرينا المعجزة على يده، بعناية من الله سبحانه وتعالى أجر المعجزة على يد الأنبياء. هذه المسألة كما قلنا متوقفة تمام التوقف على مسألة الحسن والقبح، وإلا من يرى أنه ممكن ظهور المعجزة على يد الكاذب وليس فيها أي قبح تبقى المسألة عنده عادية، أما من يرى أن الكذب قبيح وظهور المعجزة على يد الكاذب قبيحة فيمتنع ذلك، ولا بد أن تكون دعوة المعجزة شاهد صدق على دعوة حتى تكون العناية الإلهية مؤكدة ومعضدة لهذه الدعوة.
نعم أحسنتم. إذن طالما أن الأمر كذلك سمحت الشيخ، فلماذا تواتر الإتيان بالمعجزة دائما بالنسبة للأنبياء؟ يعني نجد دائما أن النبي أو الرسول أو مدعي النبوة إذا سئل منه المعجزة فنجد أنه لابد أن يأتي بها تصديقا لمدعاه، وهنا شيء ما يشبه الوجوب تقريبا. يعني
الوجوب هنا ليس بمعنى الوجوب التكليفي في المسألة، وإنما هو من مقتضيات الفعل، من مقتضيات العمل، أن النبي عندما يأتي ويطلب من البشر أن يصدقوه على هذه الدعوة وأن يستجيبوا للدعوة الذي يأتي بها، لابد أن هذه الدعوة سيكثر مدعيها كما ذكرنا سابقا. فهناك من هو صادق في دعوة ومن هو كاذب في دعوة. طبعا بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هناك مشكلة تتعلق بنفوس المخاطبين واقعا، وإلا فأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من طفولته إلى حين البعثة 40 سنة كان الرسول الأكرم هم بأنفسهم ينصون ويصرحون بأنه الصادق الأمين، فلا يحتاج إلى ذلك. وإنما حينما يكثر ذلك وتكون القضية مبهمة فهناك الكاذب وهناك الصادق، فمقتضيات هذا الفعل أن يثبت الشاهد على صدق الدعوة.
نعم أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء من برنامج معالم النور نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعونا في هذه الحلقة. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام. والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة.